سعيد يا أحبائي أن يعطينا الرب مرة أخرى فرصة للوجود في محضره، نتمتع بالشركة معا ونتمتع بأن نستمع لكلمة الرب. قبل ما يعطينا الرب بعض الأفكار التي أرجو أن تكون لبركتنا، مشتاق أني بس أقول ملاحظة صغيرة، أنه إذا عملنا بحث سريع عن أغراض المجيء إلى هذا الاجتماع، أعتقد أننا لن نجد غرضا واحدا بل عدة أغراض. ليه جينا؟ ليه جينا الاجتماع؟ بلا شك أحد هذه الأسباب، واحد من الأغراض، إن في ناس بتحب الرب ومشتاق أنها ترضي الرب، مش عاجبهم حالهم ونفسهم يكونوا أفضل، نفسهم يكونوا أفضل رغم أن عمرهم ربما كله عاشوه مع الرب، لكن لسه شاعرين أنهم ما عاشوش إلا الرب عايزه بالظبط. في حاجة ناقص، في حاجة غلط، شو ده الوضع اللي الرب عايزه؟ نفسي أتغير، نفسي أكون أفضل. أخوتي الأحباء، عشم كبير في الرب أن نسبة هؤلاء تكون كبيرة. في البعض جه لأسباب أخرى، لكن أتمنى من قلبي أن كل الموجودين، رجال ونساء، صغار وكبار، أرجوكم يا أحبائي، حتى إذا كنت جيت ومش غرضك الكلام اللي أنا قلته في الأول، أنك عايز تعيش عمرك الباقي زي ما الرب عايز، حتى لو ما كانش ده غرضك، إيه المانع أنك تصلي وتقول له يا رب، أو أنا جيت والراجل ده هيقول كلام من كتابك، يعني هسمع الليلة كلمتك، إيه المانع أنك تسمعني كلامك يا رب؟ سمعني كلمة لي أنا. لاحظ، مش عايزك تقول للرب سمعني وعظة، الوعظ كتير والوعظات كتير، بس أنت مش محتاج وعظة، انت محتاج كلمة من الرب ليك انت، تختص بحياتك انت، بعمرك انت، بعشتك انت، بايامك الجاية انت. عشان كده اتمنى من قلبي ان احنا نغمض عينينا ونرفع قلوبنا للرب مرة تانية. هناخد دقيقة واحدة، دقيقة واحدة فعلا، مش تزيد عن دقيقة. قل للرب أنا مش جاي أسمع وعظة، أضفها لآلاف الوعظات اللي سمعتها، أنا تعبان يا رب وجاي أسمع كلمة منك لي أنا، كلمني أنا، أنا مهم عندك، انت بتحبني وعارفني وعارف ظروفي، مفيش شيء مخفي عن عينيك، انت شايف وحاسس وعارف باللي فيا. انا مش عارف انا رايح فين، انا مش عارف لو مت اروح فين، ومش عارف لو عشت اعيش ازاي، انا محتاج لك، محتاج لك، كلمني، كلمني، اعمل فيا بروحك، ووجه رسالة لقلبي. يا رب استودعك نفسي واخوتي، استودعك فكري ولساني، لتقودنا الى كلمة من عندك تسمعها لكل شخص في هذا المكان، وتعطينا جميعا يا رب ان نتعلم منك يا معلمنا الصالح الوحيد، ونتعلم من كلمتك التي هي الحق والحق وحده. ها نحن في خشوع عند قدمك، نسترجي ونتوسل يا رب أن تعطنا كلمة من عندك لأجل اسمك العظيم يا رب، لأجل اسمك العظيم يا رب. اسمع واستجب لك كل المجد. الفكرة اللي الرب شغلني أشارككم بيها من كلمته الليلة مرتبطة بالكلام اللي الرب أعطاه لنا بالأمس. امبارح وقفنا شوية عند الآية اللي تعتبر ترنيمة في سفر الرؤيا أصحاح 1:5 عندما يقول الكتاب عن الرب يسوع أن المؤمنين بيرنموا بيقولوا الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين. آية جميلة، ترنيمة بديعة، اللي بيقولوها بيقولوها بلغة الثقة والعظمة والانتصار. الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنة. كم فعل؟ كم فعل في العبارة دي؟ ثلاث أفعال أرجوك ما تنساهمش. هذه هي لغة سكان السماء، هذه هي لغة اللي رايحين السماء، هذه هي لغة الناس اللي نالوا الخلاص. بيقولوا عن يسوع انه احبنا، غسلنا من خطايانا بدمه. فالرب يسوع عمل فينا فعل ثالث، وجعلنا ملوكا وكهنة. معرفش تقدر تقولهم ولا ما تقدرش. اذا كنت تقدر تقولهم بفرح، بالطباع، بشعور بنعمة الله، هذا يعني انك نلت الخلاص. لكن لو مش قادر او مش عارف تقولهم انت مسكين وموقفك صعب وخطير. لانه على فكرة لو ما عرفتش تقولهم هنا مستحيل هتقولهم هناك. لو ما عرفتش تقولهم هنا بالتضاع، هذه ليست لغة الكبرياء، وإلا لكان الروح القدس يعلم المؤمنين الكبرياء. مظبوط؟ مين اللي كتب الكلام ده؟ الروح القدس عايز المؤمنين يقولوه. لو كانت هذه العبارة تنم عن الكبرياء ما كان الروح القدس علمها لهم، وإلا لكان يعلمهم الكبرياء. لكن الخطاة اللي شعروا بخطاياهم، اللي عاشوا في الشر وانكسرت نفوسهم وقلوبهم بسبب خطاياهم وأتوا للمسيح متضعين، اللهم ارحمني أنا الخاطي، يقول عنه المسيح نزل إلى بيته مبرر. هل يفتخر؟ هل ينتفخ؟ هل يتكبر؟ هو يعرف حقيقة نفسه. لذلك يا أحبائي كل من جاء للمسيح بالتضاع وطلب الغفران هيرجع من عنده بيرنم يقول الرب أحبنا غسلنا من خطايانا بدمه جعلنا ملوكا وكهنة. أنا عشمان إن كل واحد في هذه القاعة يمتحن نفسه قدام العبارة دي، تقدر تقولها هنا ولا ما تقدرش؟ شبعان فيها وفرحان وبتقولها بالقلب المليان والفم المليان، بشكرك يا رب لأنك حبتني. دي يمكن عامة شوية وهو بيحب كل الناس. لا، بشكرك يا رب لأنك غسلتني من خطاياي بدمك وما دام غسلنا من خطايانا بدمه يبقى زي ما بيقول لا اعود اذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد، الا اذا كان دم يسوع ضعيف الاثر وحاش دم كريم من حمل بلا عيب. لو عرفت تقولها، لو عرفت تقوليها هنا مبروك عليك، ومش صعب انك تعرف تقولها. تيجي للرب يسوع بإيمان تقول له انا خاطي، انا غلطان، انا عشت عمري بعيد عنك، انا ما تحبش، لكن انت اتعلمت عنك انك بتحب الخطاة ومت علشان الخطاة، وانت الوحيد الجهة الوحيدة في الكون اللي بتغير الخطاة. نفسي يا رب اعرف ارنم واقول يسوع احبني، يسوع غسلني، يسوع جعلني ملكا وكاهن. واقول تاني اذا عرفت تقولها هنا مبروك عليك، هتفضل تقولها الى الابد. وصدقني يا اخي الحبيب، معرفش تصدقني ولا لا، لكن اتمنى انك تصدقني، لو معرفتش تقولها هنا مستحيل مستحيل هتقولها هنا، خلاص هتضيع منك الفرصة الى الابد. الثلاث افعال في الماضي، والترنيم هو لغة المؤمنين وليس لغة الخطاة. يقول احبنا، غسلنا، جعلنا. وامبارح وقفنا عند الفعل الثالث، ان الرب يسوع المسيح ليس فقط يحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه، لكنه ايضا جعلنا ملوكا وكهنة. وامبارح اتكلمنا عن مين هم الملوك، وعرفنا وشفنا عينات من التاريخ ومن الكتاب ان اللي ساكنين في القصور عمرهم ما كانوا ملوك لكنهم عبيد. قرأنا عن الرب يسوع على ثوبه وعلى فخذه اسمه المكتوب ملك الملوك. وقلنا ليه على ثوبه وعلى فخذه؟ علشان هو من بره ملك، وتشيل الثوب تلاقيه من جوه ملك. لكن ملوك الارض من بره ملوك، بس لما تشيل شويه الزيف والخداع والمظاهر الكذابه تلاقيهم من جوه عبيد عبيد. اما الرب يسوع فلم يصطنع اي شيء من مظاهر الابهه والعظمه، بل على العكس اخذ صوره عبد. لكن كل من عايشه ولمسه واقترب منه شعر انه يتعامل مع ملك وليس مع عبد. هذا يكون عظيما، كان عظيما رائعا الها قويا مجيدا في كل التصرفات، حتى وهو جائع، حتى وهو عطشان، حتى وهو باكي، كان ملكا ملكا. بكى عند قبر لعازر، مشهد ضعف، لكن في نفس المشهد وقف بسلطانه الملك الالهي يقول للميت لعازر هلم خارجا. جاع لكنه يقول اذهب يا شيطان، يأمر. وجاءت الملائكة وصارت تخدمه. عطشان ومتعب وجالس على البئر متعبا من السفر، لكن وهو عطشان يتكلم عن نفسه بأنه يعطي ماء من يشرب منه لن يعطش. عظيم راقي ورائع، ملك ملك. في يوم من الأيام استغل سفينة شخص، سفينة بطرس، استغلها كمنبر يعظ منه للجموع التي اتشدت على الشاطئ وضيع عليه يوم عمل. وبطرس كان عشمان انه يصطاد حاجه طول الليل ما اصطادش، والصبح الرب يسوع خد المركب بتاعته واستغلها، فبطرس لا روح نام ولا عرف يصطاد. قبل ما يروح بيته كان الرب يسوع يقول له انا ما بستغلش حد وما بستعملش حاجه حد مجانا، انا خدت مركبتك بضعه ساعات، ادخل الى العمق والقوا شباككم للصيد. قال له يا معلم قد تعبنا الليل كله ولم نمسك شيئا، لكن على كلمتك ألقي الشبكة. وعندما ألقاها لاحظ أحبائي أن الرب قال له ابعد إلى العمق وألقوا شباككم بالجمع، لكن بطرس ألقى شبكة ولذلك صارت الشبكة تتخرق من كثرة السمك الذي اصطادوه. ما رجعهوش بيته مكسور الخاطر. الرب يسوع نزيه، نزيه مش كده؟ وعفيف وما يستغلش حد. وحتى لما خد مركب الراجل كانت مركب فاضية، رجعها له مليانة تكاد تغرق من كثرة السمك. مش عايز تاني اطول زي امبارح في استعراض روعة اخلاقك الملك، لكن احبائي ما توقفنا عنده مش ان الرب يسوع ملك في اخلاقه، حتى امام من حاكموه وقف امامهم كالملك العظيم ارعبهم واخافهم، لم يفقد جلاله الملكي حتى وهو يلطم وهو يبصق عليه، احتفظ بجلاله الملكي. وطلعنا امبارح بخلاصة ان الملوك الحقيقيين لهم اخلاق، اخلاق الملوك هذه الاخلاق التي ظهرت في الرب يسوع والتي مشيئة الآب يا احبائي ان تظهر ايضا فينا. جعلنا ملوكا. أسأل سؤال، هو يقصدها فعلا؟ يقصدها فعلا؟ يقصدها يعني لما يقول جعلنا ملوكا يعني يمين يعني فعلا؟ جعلنا ملوكا يقصدها أكيد. طب يقصد إيه جعلنا ملوكا يعني؟ يعني هيعمل لنا كراسي محترمة كده في السماء نقعد عليها مش كده؟ كراسي حلوة كده عروش يعني عروش، ونقعد كده كسالة متربعين على الكراسي قاعدين إلى أبد الآبدين. دي حاجة تزهق صدقوني. هو يعني إيه تصورنا لكلمة جعلنا ملوكا يعني إيه؟ يعني واحد تاني يقول لا مش المقصود كده، المقصود إن إحنا هنتحكم في خلق الله، هنقعد نحكم ونرسم في الناس، هؤلاء هم دول الملوك. كلام الملوك ملوك الكلام، يعني نقول كلمة الناس كلها تطيع وتنفذ، هو ده الملوك في نظرك؟ لا يا أحبائي، أنا شخصيا لا أشعر بالشرف أن أكون ملكا من هذه النوعيات، لكن أشعر بكل الفخر والكرامة والعزة عندما تكون أخلاقي أخلاق ملك، أخلاق ملوك كما كان الرب يسوع يسلك، كما كان سيدي يعيش على الأرض ملك وهو فقير في صورة العبد، نزيه عفيف راقي رائع مجيد حلو، عيشته وتصرفاته تصرفات ملك. عندما يقول الكتاب جعلنا ملوكا، نعم في يوم من الأيام سنكون ملوكا حقيقيين كما قال الكتاب في رؤيا 5 فسنملك على الأرض، لكن من الآن نحن ملوك في نوعية الحياة التي نحياها. في الواقع يا أحبائي من لا يكون ملكا في أخلاقه لا يصلح أن يكون ملكا على كرسيه. إن الرب يريدنا ملوكا في عيشتنا وفي أخلاقياتنا قبل أن يعطينا عروشا في السماء. أتمنى أن ينشئ الروح القدس فينا رغبة في هذه الأيام لتغيير أخلاقي في حياتنا. ربما في حماس لتغيير في الكنائس. ربما في حماس لربح النفوس وهذا عظيم ويا ريت الرب يزوده. لكن أشتاق من قلبي أن الرب يعطينا حماس في هذه الأيام لتغييرات في أخلاقياتنا. أنا عارف إن الكلمة صعبة والبعض بيستصعبها، تقول يعني أنت تقصد إيه بالظبط يعني؟ مش تخلي بالك من كلامك شوية. يعني إيه تتغير أخلاق؟ يعني أنت لما أقصد شايف يعني؟ لا طبعاً أنا عارف إن حضراتكم أخلاقكم مفيش أروع من كده. حاشا لله إن أنا أكون بشكك في هذا. لكن أنا لا أرجو أن تتغير أخلاقنا إلى الأحسن. لكن اللي نفسي فيه ان اخلاقنا تكون زي اخلاق الرب يسوع، اخلاق الملك. رب اجعلني اشبه ابنك يسوع. لاحظت يا احبائي ولا سيما في اختبارات الذين اتوا للرب من ديانات اخرى انهم بحثوا عن المسيح وعرفوا المسيح ليس لانهم فهموا عقيده أو كان التعليم غامضاً وعندما فهموه قبلوا المسيح. ما حصلتش لغاية دلوقتي رغم أني عرفت وعايشت العشرات منهم. لكن كل الذين عرفتهم أتوا إلى المسيح من بعيد كانت نقطة البداية أنهم رأوا شخصاً مسيحياً، أخلاقه أخلاق راقية، أخلاق ملوك، أخلاق ملوك. أخوتي الأحباء، أنتم في أعمالكم في هذه البلاد الناس من حولكم لا تنقصهم فكرة أو عقيدة أو تعليم، لكنهم يبحثون عن style of life، يبحثون عن نموذج حياة راقي يجعلهم يشعرون بالشبع والرضا. إذا لم يلحظوا فيكم أنكم في شبع ورضا وسمو ورقي، ما الذي يجعلهم يبحثون عن مسيحكم؟ إننا سنثير فيهم الرغبة أن يسألوا عن يسوع عندما يروا أننا نعيش عيشة مختلفة عن عيشتهم. إذا رأوني في حياتي وضيع مثلهم، أحب المال نظيرهم، أحسد وأغير، أشعر بالمرارة تجاه من انتقدني أو من جرحني أو أهانني، إذا شعروا أني واحد مثلهم. لا أنسى طبيبا مؤمنا تصرف لا يليق. جاءته ممرضة غير مسيحية وقالت له أنت ما تعرفش النهاردة سببت حزن القلب قد إيه. استغرب الرجل، قال انا جيت جنبك انا ما كلمتكيش. قالت له من زمان بدور على حد كويس، نفسي اشوف حد كويس، وكنت بلاحظك من بعيد وحسيت ان انت مختلف عن بقيه الناس، بس النهارده اكتشفت انك زي بقيه الناس. قال لي هذا الطبيب كم انكسر قلبي، ما كنتش اعرف ان العينين مفتوحه عليا وانا مش دريان. هل تعلموا أحبائي أن الناس من حولكم يفتحون عيونهم عليكم لينظروا لا عقائدكم وتعاليمكم، لكن لينظروا أخلاقكم وسلوكياتكم. وأرجو أحبائي أن لا نحصر الأخلاق المسيحية في مجرد الصدق والأمانة والتعفف والنزاهة، لكنها تصل إلى ما هو أبعد وأرقى من هذا، إنها أخلاقيات المسيح. قال واحد أنه ثابت فيه، فكما سلك ذاك ينبغي أن يسلك هو أيضا. مش عايز أطول، لكن أخذ مثل من كلمة الله. متى نكون نعيش كالملوك؟ ومتى ينطبق علينا العبارة التي قرأناها بالأمس في سفر الجامعة أصحاح 10؟ رأيت رؤساء، رؤساء يمشون على الأرض كالعبيد. هم في الأصل رؤساء، لكن للأسف ماشيين على الأرض زي العبيد. وامبارح قلت انه للأسف كثير من المؤمنين هم بحسب محبة الله وعمله ونعمته العاملة فيهم من المفروض ان يكونوا رؤساء، لكن للأسف يعيشون ويمشون على الأرض كالعبيد. لئلا اكون مبالغا، دعوني انظر معكم مثلا من كلمة الله. في شخص كلنا نعرفه، داود، في سفر صمويل الأول 24 حبس الرب شاول في يده، مش كده؟ فاكرين القصة دي؟ وشاول ده كان بالنسبة له ايه؟ عدوه. مرر عشته في أصحاح واحد فقط، صمويل الأول 19، حاول شاول 7 مرات أن يقتل داود. ده فصاح واحد بس، 7 محاولات اغتيال أن يقتل داود. في يوم من الأيام حبس الرب شاول في يد داود. المنطق يقول إيه؟ يعمل إيه؟ يقتل. الزمن كان زمن حرب ولا سلم؟ حرب. والقتل في الحرب جائز أم غير جائز؟ جائز بالعرف بالقانون بالأخلاق. واحد طالع بيدور عليك بجيشه علشان يقتلك. وبعدين دارت الدوائر، فإذ بالغازي يصبح في قبضة يدك، تعمل ايه؟ خلص عليه. مين يلومه؟ مين ينتقده؟ حتى القانون اليوم يبرر. ده مش موقف دفاع عن النفس، واحد في بيته نط عليه حرامي، لا، ده حرب. حرب، ده واحد معاه جيش وطالع ورا واحد معاه 400 راجل. يقول الكتاب في صموئيل الأول 24، هقرأ عدد 3، وجاء إلى صير الغنم التي في الطريق، وكان هناك كهف، فدخل شاول لكي يغطي رجليه. يظهر كان الجو برد. وداود ورجاله كانوا جلوسا في مغابن الكهف، فقال رجال داود له: هو ذا اليوم الذي قال لك عنه الرب؟ ها أنا ذا أدفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن في عينيك. إنه ليس رأيه، ليس رأي المجتمع، إنه رأي الرجال المحاربون معه. إنهم يقتبسون عبارة من كلام الرب: هو اليوم الذي قال لك الرب عنه. إذن كل المبررات لقتل شاول موجودة وشرعية، فتفعل به ما يحسن في عينيك. فقام داود وقطع طرف جبة شاول سرا. وكان بعد ذلك أن قلب داود ضربه على قطعه طرف جبة شاول، فقال لرجاله: حاش لي من قبل الرب أنا أعمل هذا الأمر بسيدي بمسيح الرب، فأمد يدي إليه لأنه مسيح الرب هو. فوبخ داود رجاله بالكلام ولم يدعهم يقومون على شاول. وأما شاول فقام من الكهف وذهب في طريقه. ثم قام داود بعد ذلك وخرج من الكهف ونادى وراء شاول قائلا: يا سيدي الملك. ولما التفت شاول إلى ورائه خر داود على وجهه إلى الأرض وسجد. قال داود لشاول: لماذا تسمع كلام الناس القائلين هو ذا داود يطلب أذيتك؟ هو ذا قد رأت عيناك اليوم هذا؟ كيف دفعك الرب اليوم ليدي في الكهف؟ قيل لي أن أقتلك، ولكنني أشفقت عليك وقلت لا أمد يدي إلى سيدي لأنه مسيح الرب هو. في عدد 15 يقول: فيكون الرب الديان ويقضي بيني وبينك. جميلة العبارة دي، فيكون الرب الديان. حاشا لي أن أخذ مكان الرب وأعمل روحي أنا ديان، لكن مين اللي هيبقى ديان؟ هو الرب. أنا لا أنتقب لنفسي. هنا كان يعمل كسيده، قيل عنه إذ شتم لم يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل مين فاكر بقية الآية؟ بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. هذه أخلاق ربنا يسوع المسيح، أن قضيته في الحياة ليست نفسه. عندما تكون قضيتك في الحياة هي نفسك، هذه أخلاق العبيد. عندما تكون قضيتك في الحياة هي إلهك، هذه أخلاقيات المسيح. عاش المسيح لا يبحث عن نفسه ولا يدافع عن نفسه، لكن كان له قضية عظمى أخرى. كان غيورا حماسيا، في يوم من الأيام صنع صوتا من الحبال، لكن مش غيرة على نفسه، لكن يقول غيرة بيتك أكلتني. لكنه لم ينبري يوما لأجل نفسه، لحساب نفسه لم يعمل. أخلاقيات المسيح. أخوتي الأحباء، كم من سنين ضيعناها من أعمارنا في بحث عن حقوقنا، في بحث عن الانتقام لأنفسنا، في مرارة كبيرة من نحو الآخرين وصراع مع الآخرين، لأننا غبنا في حق لنا. أما المسيح فكان لا يهدد، بل يسلم لمن يقضيه بعدل. تعلم داود من سيده فلم يقتل عدوه، تركه وقال له: أنا عمري ما أشتغل ديان، يكون الرب الديان ويقضي بيني وبينك. ويرى، اسمع الكلمة الحلوة دي، ويرى ويحاكم محاكمتي. أنا مش أعيش علشان أنصف نفسي، أنا أسلم قضيتي لمن يقضي بعدل. أعرف مؤمنين على ما وعيوا للدنيا، على ما وعيوا للدنيا يعني، وبقوا عاقلين وناضجين، كانوا وصلوا لسن 20، مش كده؟ تقريبا يعني. ومن سن 20 لسن 30 عندهم مرارة وتعب وكده، حزن في قلوبهم من ناحية أهليهم وعائلتهم، وبابا غلط معايا وأنا صغير، وماما غلطت معايا، وأهلي وعمي عمل كذا، وعشر سنين ضاعوا في مرارة من ناحية أهلي. وبعدين اتجوز ويقضي له كمان 10 سنين في مرارة من ناحية مراته، لأنها مش مقدرة النعمة اللي ربنا حطها فيها، ومش عارفة قيمة جوزها، وتعبانة منه لأنه عامل ومش عامل. وبعدين عرف الرب، وكمان مع المؤمنين في الكنيسة، يقضي 30 سنة اللي باقيين بعد كده في مرارة من ناحية الناس اللي في الكنيسة، لأنه ده ما قدرنيش، وده خد خدمتي، وده قال عليا كلمة. يمكن الصورة فيها مبالغة شوية، بس لو فكرتوا فيها هتلاقوا فيها شيء من الصحة. هل العمر رخيص حتى ينفق، حتى ينفق في البحث والحزن والمرارة على حقوق قد ضاعت؟ هذه ليست أخلاق الملوك، لكن المسيح ومن هم مشابهين المسيح لم يضيعوا يوما واحدا في البحث عن حقوقهم، لكن كان يسلم لمن يقضي بعدل. هذه ليست سلبية كما يظن البعض. السلبي هو الشخص الذي يظل في محله، ينتب حظه لما ضاع منه ولا يحاول أن يسترجعه. لكن المسيح الحقيقي ليس سلبي، لان عنده قضية عظمى ينفق حياته لاجلها. طعامي ان اعمل مشيئة الذي ارسل، اعيش كل يوم لاجل ارادة الاب. ان الاب يريدني ان اعيش متمما غرضه في هذه الحياة، سانطلق نحو الهدف. طب وحبيبي والناس اللي بتاخد حقك؟ اسلم لمن يقضي بعدي، يحاكم محاكمتي. حلوة الآية دي، ممكن نحفظها. الرب يحاكم محاكمتي. إن كان لي عند واحد حق فلن أضيع عمري باحثا عن حقي، لكني سأضيع عمري فيما هو أثمن، في فعل مشيئة أبي. وحقي حقي عند الرب، وعملي عند إلهي. إلهي يحامي عني، يحاكم محاكم. معظم المشاكل التي نستدعى إليها في الكنائس لحلها هي عبارة عن شخص يطالب بحقه. مش كتير بيبقى حق مادي، لكن في معظم الأوقات حق أدبي معنوي. لكن أخلاق الملوك لا تجعل صاحبها يبحث عن حقه، يترك هذه المهمة للرب. اسمعوا يا إخوتي الأحباء، بسرعة أقول، في يوم من الأيام قيل له من اليهود الأشرار: أليس حسنا نقول أنك سامري وبك شيطان؟ رد الرب يسوع، بس رد على نص التهمة مش على كل التهمة. قال: أنا ليس بي شيطان، لكني أكرم أبي وأنتم تهنونه. ليه رد عن نص وساب النص الثاني؟ ليه ما قالش أنا لست سامريا؟ لأنه مش غرض يدافع عن نفسه. سامري سامري، يقولوا اللي يقولوه. لكن عندما يقولون بي شيطان، إذن فالمعجزات التي أعملها باسم أبي نسبوها إلى الشيطان. لذلك لن أدافع عن شيء قصدوا شخصي به، لابد أن أتكلم عن القوة التي أعمل بها ليست قوة الشيطان، وإلا فلن يتوبوا. بولس اتهموه اتهامات كثيرة جدا، لم يرد ولا على واحدة منها، لكن هناك واحدة فقط فرد لها أصحاحا كاملا عندما قالوا أنه ليس رسول. مش معنى دي؟ مش عشان نفسه، لكن لو مش رسول تبقى الرسائل اللي كاتبها ما هياش رسائل موحى بها من الله، يبقى ضاعت الفائدة على القديسين على المؤمنين. أخوتي الأحباء، قال يعقوب عن ابنه يوسف كلمات جميلة. يقول يوسف: غصن شجرة مثمرة، أغصان ارتفعت فوق حائط، فمررته واضطهدته ورمته أرباب السهام. قال واحد: كان ينبغي أن يستكمل فيقول: لكن ثبتت بمتانة ترسه لكي يرد السهام، لكن الكتاب يقول: ثبتت بمتانة قوسه. إنه لم يضيع وقتا في أن يدافع عن نفسه من رشق السهام، ترك هذه المهمة للرب وانطلق هو في طريقه يحقق مشيئة الله. أخي الحبيب، كم أوقات من عمرنا ضيعناها في البحث عن حقوقنا، بينما كان عمل الله ينادينا، بينما كانت النفوس من حولنا تصرخ، بينما كان المسيح ينادي من أرسل ومن يذهب من أجلنا، كنا نحن مشغولين بالبحث عن حقوقنا. هذه ليست أخلاق الملوك. داود ترك للرب هذا الأمر. تعرف شاول لما سمع الكلام ده في أصحاح 24، في نفس الأصحاح اللي قرينا منه عدد 20، يقول له والآن، بعد ما قال له كلام جميل: فإني علمت أنك تكون ملكا وتثبت بيدك مملكة إسرائيل. يعني شاول شهد أن داود إيه؟ ملك. عدوه بيشهد أنه هو ملك. ليه عدوه شهد أن داود ملك؟ شافه هو بيلبس التاج، شافه وهو بينتصر في حرب فيبيد الأعداء. كيف يصرح شاول هذا التصريح؟ ودي المرة الوحيدة اللي قالها على فكرة. بيقول له اليوم إني علمت، فالآن إني علمت أنك تكون ملكا. إيه اللي خلاه عرف إن داود ملك؟ أخلاق ملك. شاف الأخلاق اللي قدامه دي، قال دي مش أخلاق إنسان عادي، ده إيه ده؟ ده ملك. حتى العدو يشهد عندما يرى الأخلاقيات الراقية. لكن اسمحوا لي أقول يا أحبائي أن هذا داود نفسه في يوم من الأيام ضعف وقال إني سأهلك يوما بيد شاول. هرب وراح عند الفلسطينيين، وعند الفلسطينيين اشتغل مرتزقة عبد، وصار الملك عبد عندما تحول عن إلهي. أخوتي الأحباء، كم أشتاق أن الرب يرتقي بنا، لكي ما نفكر دائما أن تكون أخلاقياتنا أخلاقيات ملوك. أمين؟ طيب أجيب مثال ثاني وأكثر. في واحد من قبل ما يتولد ربنا أصاب له أنه يكون عالي وكبير، يعقوب. قيل لأمه في بطنك أمتان ومنك سيخرج شعبان. قال لها هذه الكلمات: من أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب، اسمع، وكبير يستعبد للصغير. يعني الصغير هيبقى سيد والكبير هيبقى عبد. ده ربنا قسم له كده انه يبقى كبير. ربنا قسم هذا كبير يستعبد لصغير، ربنا قسم له يبقى سيد. لكن للاسف يعقوب لم ينتظر مواعيد الله، لم ينتظر اكرام الرب له، خلونا اقول لم ينتظر تحقيق مواعيد الرب. يا يعقوب الرب إن قال فعل. رب ما دام قال هيحصل. في إشعياء 14 يقول: كما قصدت يكون وكما نويت يصير. هتبقى سيد يا يعقوب. مش قادر يستوعبها ومش قادر يستناها، ومدفوع بأشياء كثيرة لكي ما يجعل نفسه سيدا. كانت النتيجة أنه تصرف تصرفات لا تليق، وعاش أيامه للأسف عيشة العبيد، رغم أن الرب قسم له الكون سيد. راح عند لبان بعد الغلطة اللي عملها، بعد ما قضى عند لبان مدة وجيزة من الزمان. لبان يقول له هذه الكلمات، تصح 29: ألأنك أخي تخدمني مجانا؟ أخبرني ما أجرتك. وكلمة تخدمني نفس الكلمة بتاعت العبودية، عين لي أجرتك. وابتدى يبقى عبد عن لبان. والكتاب يقول لنا إن لبان غير أجرته كم مرة؟ 10 مرات. استعبده، أذله، حطم حياته. والرب قصد أن يكون يعقوب سيدا، لكن عندما قابل عيسو في أصحاح 32، كتاب يقول لنا في أصحاح 33: 7 مرات يقول عن نفسه لعيسو: أنا عبدك. ويقول لعبيده عن عيسو: عندما يسألكم ما هذه الهدية تقولون هي لسيدي عيسو. قال عن عيسو أنه سيده. عكس الآية. فكر الرب أن يكون يعقوب سيدا وأن يكون عيسو عبدا، لكن للأسف الشديد عاش عبدا رغم أنه السيد، بسبب أشياء كثيرة سأشير إليها باختصار. لكن قبل ما أشير إليها، حابب أن كل واحد فينا يتذكر أن الله قصد لنا يا أحبائي أن نعيش عيشة ملوك، أن نكون في رقي ربنا يسوع المسيح. تعفف المسيح، سمو المسيح، كرامة المسيح، حلاوة المسيح، مجد المسيح. الكتاب يقول عندما ننظر مجد الرب بوجه مكشوف نتغير، نتغير من مجد إلى مجد. ما بقولش نتغير من الوحش للأحسن، لأنه لو قال نتغير من الوحش للأحسن ده خير كتير قوي، لكن بيقول نتغير من مجد إلى مجد، إلى تلك الصورة عينها. نفسي تقول لنفسك إن الرب قصدني، يا نفسي تذكري وافتكري دايما الرب قصد لك تعيشي عالية، تعيشي راقية، تعيشي فوق. لكن عيشة العبودية وذل العبودية انت اللي جبتيه لنفسك يا نفسي. عاش يعقوب عبدا للبان وعاش مرتعبا، وقابل عيسو كالعبد ويقول لعيسو سيدي، رغم ان فكر الله من نحو يعقوب ان يكون سيدا. فاكرين لما اسحاق باركه قال له كن سيدا لاخوتك، يعني الرب قصد انه يعقوب يكون سيد، لكن للاسف عاش عبد. لماذا احبائي، لماذا مع ان فكر الرب من نحونا ان نكون كالملوك نعيش في مواقف كثيرة كالعبيد؟ لو رجعنا سفر التكوين والأصحاحات اللي اتسجلت فيها حياة يعقوب، نلاقي أنه في أصحاح 26 نلاقي حياة الملوك إسحاق، ونكتشف مصدرها إشارة جميلة ورمز بديع للروح القدس. يكلمنا في أصحاح 26 أربع مرات عن أبار الماء، أبار الماء وبئر الماء، كما نتعلم من يوحنا 4 يكلمنا عن الروح القدس. إسحاق كان ضعيف قبل كده، لكن ارتبطت حياته بأبار الماء في أصحاح 26، فنرى أخلاق الملوك. في تكوين 26 أربع مرات يحفر بير، يجي الفلسطينيون ويأخذوه. تعرف الكتاب يقول إيه؟ يقول حفرة عبيد إسحاق وجدوا بئر ماء، خاصمهم رعاة جرار قالوا لنا الماء، تركهم وحفر بئرا أخرى. راحوا له على البئر الثانية تركها وحفر بئرا ثالثة. راحوا له على الثالثة تركها. أخلاق إيه دي؟ دي في نظر الناس عبط مش كده؟ في نظر الناس ده واحد، لكن اسمحوا لي أقول هو أصله جرب قبليها أنه أطاع الرب. الرب قال له ما تبرحش من هذه الأرض. تعرف الكتاب يقول عنه وزرع في تلك السنة فأصاب 100 ضعف. أصله جرب تعويضات الرب، وجرب بركات الرب، وجرب الشبع في العيشة في مشيئة الرب. عيش في الحتة دي واسمع كلامي، حاضر يا رب. أصاب 100 ضعف. لما رابع مرة خدوا منه البير الرب جاله، فظهر له الرب في تلك الليلة. ليه في تلك الليلة؟ أصله ده كان الامتحان الفاينل الرابع والأخير، أربع مرات ياخده وهو يسيب. فقال الرب في تلك الليلة قال أنا إله إبراهيم أبيك، لا تخف لأني معك، أباركك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدي. فبنى هناك مذبحا ودعا باسم الرب. أخوتي الأحبة، خلي الناس تأخذ الأبار، لكن يكفينا هذا الوعد أن يظهر الرب ويقول لي لا تخف لأني معك. أسأل سؤال وما تتسرعش في الإجابة. هفترض أنهم اختلسوا حقك، خذوا نصيبك، وكان نصيبك مئات الالاف من الدولارات، بس في تلك الليله جاء الرب ووقف بك وقال لك لا تخف لاني معك واباركك. انا اعتقد ان المؤمن الحقيقي يقول له يا رب انك انت تجيلي وتقول لي لا تخف لاني معك، وانت تسمك تقول لي اباركك. يا رب ده يهون قدامها، مش مئات الالاف، ده يقوم قدامها العالم وما فيه، انت معي وانت تباركني. اخوتي الاحباء، عندما يظهر عمل الروح القدس فينا تظهر الاخلاق الملكيه. عندما نكون مملوئين بالروح يظهر ثمر الروح، وثمر الروح تصرفات وسلوكيات ملكيه. لكن عندما يحزن الروح فينا تبدا اخلاقياتنا نحن اخلاق العبيد. هذا ما حدث في الاصحاح التالي مباشره، اصحاح 27. اصحاح 27 ما نلاقيش اسحاق ملك، ولا رفقه ملكه، ولا يعقوب ملك. لكن نكتشف حاجه مؤلمه، اسحاق بيقول لعيسو اصنع لي اطعمه كما احب حتى تباركك نفسي. ونلاقي رفقه بتعمل خطه وخدعه علشان تخدع زوجها، ونلاقي يعقوب بيدخل بمكر ويكذب 6 كذبات على ابوه، كذب وخداع ومكر وشهوات ورغبه محمومه في اطعمه يحبها ولاجلها يغير فكر الله. كان عارف ان البركه ليعقوب، لكن نوى ان يدي البركه لعيسو لاجل اكله. يعني بنقول عيسو باع البكوريه لاجل اكله، واسحاق اراد ان يعطي البركه ايضا لاجل اكله. الاخلاق دي مش اخلاق الملوك. نحن تغيب اخلاقيات الملوك عنا على الاقل بثلاث اسباب ارجو ان ننتبه اليها، تظهر في حياه يعقوب وتظهر في هذا الاصحاح. بسبب قوه الرغبات الطبيعيه عندنا، بسبب قوة الوراثة والموروثات من عائلاتنا، بسبب العادات والتربية الخاطئة التي نتربى عليها. هقولهم تاني، قوة الشهوات والرغبات الطبيعية. اصنع لي أطعمة كما أحب، في غرائز بتدنينا بتوطينا، في رغبات جامحة بتخلينا ما نتصرفش بتعفف بنزاهة، بنوطي روحنا بسبب رغباتنا. لكن أحيانا ما بيكونش بسبب الرغبات، لكن بسبب موروثات. لقد ورثت رفقة عن أمها قوة الشخصية التي تجعلها تدير الأمور ولو بطريقة خاطئة. بحكم الجينات الوراثية نندفع للمكر، نندفع للترتيب والتخطيط دون استشارة الرب. جموح الشخصية الذي تحدده المورثات، الجينات اللي موجودة في أجسامنا. لكن هناك أيضا التربية الخاطئة والعادات، علمته يخدع. لما لبسته جلد شعر المعزة وحطتوله على رقبته وقالت له قول ادخل لأبوك وقول له أنا أعيش، جعلت المكر فيه وسيلة معتمدة لتحقيق النجاح. أخوتي الأحباء، مرات كثيرة نندفع للتصرفات التي لا تليق بسبب رغباتنا، بسبب صفاتنا الوراثية، طبائعنا، خلونا نقول الطبع الردي اللي وارثينه أحيانا، وأحيانا بسبب التربية الخاطئة والعادات التي تعودنا عليها. وهنا يأتي السؤال، وماذا يفعل الرب معنا أمام هذه الأشياء؟ أقول بفرح وبألم، ليس عند الرب إلا التأديب، ليس عند الرب إلا التأديب. ولذلك كانت كل حياة يعقوب هي حياة التأديب. لكي يبطل مفعول الرغبات، يبطل مفعول الوراثة، يبطل مفعول العادات والتربية الخاطئة. كان بيحب، ولما يحب حاجة مش عايز حد يمنعه عن الوصول إليها. شاف رحيل عجبته، قال عايز أتجوزها. صلى؟ صلى؟ لا ما صلاش. استشار الرب؟ لا ما استشارش. انا عايز خلاص ما دام عايزها يبقى خدها. ايوه حبيبي، بس انت ليك اله ترجع له، خليك راقي كده وشوف الرب عايز ايه وتشاور مع الرب. انا بحبها وعايزها. ابوها غلى مهرها، عملوا 7 سنين شغل. اتحدى ان يكون في كل التاريخ، في كل التاريخ كان مهر امرأة عرق راجل لمدة 7 سنين. على المهر لانه تاجر شاطر وحس في عينيه بالرغبه، ورغبتك بتذلك والناس بتفهم في عينيك انك عايز، وعلشان كده بتدفعك. غلبان غلبان. قال له 7 سنين، قال له موافق. ده الكتاب يقول وكانت في عينيه كايام قليله، لانه نفسه يوصل لها. هذا هو يعقوب، كان لابد من التأديب ليقتل الرب فيه قوة الرغبة. هقول تاني العبارة دي: يا من تدني نفسك وتتخلى عن الأخلاقيات الراقية المسيحية بسبب قوة الرغبات الطبيعية، إن كنت مؤمن حقيقي أنت تلزم الله الآب المحب أن يمد عصاه عليك ويؤدبك، وستكون تأديباته من نفس النوع يجعلك تكف، يجعلك تكره رغباتك الطبيعية. الرب كرهه في الحكاية. رغبته بتقول له رحيل دون أن يستشير الرب. قال له خلاص هتمشي ورا رغبتك، بس انت ابني وغالي عليا وحبيبي وأنا مش هغير رأيي فيه. وعشان كده قلت في حاجة تفرح. الحاجة اللي تفرح إن الرب وهو في بطن أمه قال كبير يستعبد للصغير. طب يعقوب لخبط وغلط وعمل خدعة وكذب. إسحاق لما بينطق للبركة يقول له كن سيدا لإخوات، يعني فكرة الله ما تغيرش. أمين. يعني الرب عايزك عالي وهيفضل وراك لغاية ما يخليك عالي. أمين. الرب عايزك ملك وهيفضل وراك لغاية ما يخليك ملك، بس هيخليك ملك بإيه؟ بإيه؟ بالعطايا. هيخليك ملك بالعطايا. صدقني، راح يتجوز ليلة الهنا اللي مستنيها لي 7 سنين. أخيرا الحلم سيصبح حقيقة والخيال سيصبح واقع، والأحلام التي عشت لأجلها 7 سنين اليوم هنا والآن ستتحقق. وخدع أباه وهو مغمض العينين لأنه كان أعمى ولم يقدر أن يبصر، لكن دخل يعقوب إلى الخيمة وهو مبصر، وفي الصباح إذا هي ليئة وخد أول ألم. وأنا أعتقد أن الألم ده قعد معلم في وشه بقية العمر كله. ربما يومها لعن مش لبان، لكن لعن رغباته التي أذلته هكذا. وأعرف مؤمنين كثيرين يبكون بدل دمع دم لأنهم صاروا وراء رغباتهم. لكن شكرا للآب الذي يؤدب أي ابن لا يؤدبه أبوه. إن محبة الله أبينا شكرا له تجعله يمد عصاه ليقتل فينا عبوديتنا لرغباتنا الطبيعية. لكن كان لسه كمان لسه شايفه متعلق برغباته الطبيعية. عندما جاء عيسو ليقابله بعد 20 سنة، 20 سنة من تعلقه برحيل، بعد 20 سنة لسه قلبه متشعلق بيها مش قادر يشيلها من دماغه. حب يقابل عيسو وخاف عليها لألا تخسر، فوضعها في آخر الطابور. وكان مخطط إن عيسو لما هيجي هيضرب من قدام يموت ياخد الجواري وبعدين ياخد ليئة زي بعضه، بس رحيل يكون عندها فرصة إنها تهرب. آخر واحدة في الطابور، حتى يوسف حطه قدام رحيل. والرب يجي له من الناحية الثانية ويقول له أول واحدة هتضيع منك هي رحيل. أول خسارة خسرها في بيته كانت رحيل. تأديبات الآب. تأديبات الآب لكي يجعل الملك ملكا. ما أنا عايزك كبير ومش عايزك تبقى مستعبد ومذلول بحاجة. طب ومن جهة ذكاء الموروث، مكره الموروث، غلبان، فعلا غلبان، هو ضحية لطبعه. منين ما تحطه في موقف يكذب، كذاب. منين ما تحطه في موقف يمكر، هو أبوه قال عنه آتى أخوك بمكر وأخذ بركة. مكر يعني ما يعرفش يمشي صح، ما يعرفش يمشي مستقيم. يا مؤمن يا ملك، يا مؤمن يا رائي، عيب لما تكذب، عيب لما تمكر. خليك كده راقي ورائع وامشي صح، امشي مستقيم، قول الصح، ادخل من اقصر طريق، قول الحقيقه. يعقوب ما يعرفش يعمل كده، معجون غلط، اعوج اعوج. هتعمل ايه ده في يا رب؟ هتصلح عوج الموروث، عوج الموروث هتصلحه ازاي؟ قال هو مكار، احطه مع واحد امكر منه. هو اعوج، احطه مع واحد اعوج منه. هو مكار ايراد، اللي يدرس حياه لبان يلاقيه 24 فعلا زله 10 مرات يغير اجرته. حكى عن تاريخه مع لبان، قال له كان في النهار يأكلني الحر وفي الجليد يأكلني البرد، طار نومي من عيني. 20 سنة شغال سخرة عند لبان، ما كانش بيلحق يشوف عياله لأنه كان مع الغنم في الليل وفي النهار. أزلوا أزلوا. أما من جهة العادات وما تعود عليه، فهذه نزعها منه الرب أحبائي بأقصى طريقة، لأنه جعل العادات التي سلك بها هي نفسها عادات أولاده، وعاملوه بها كما هو تعامل بها مع أبيه، لأن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. فقد خدع أباه بجلد الجدي، بشعر الجدي، خدعه أولاده بدم الجد. صدفة دي ولا مقصودة؟ أمه ذبحت جدي واستغلت شعره، ولاده ذبحوا جدي واستغلوا دمه، وغمسوا فيه قميص الابن. واكتشف مع الأيام أنه زي ما خدع وزي ما تعلم حاجة غلط، ولاده تعلموا منه الغلط. أعتقد أن أكثر شيء يحطم قلب الأب أن يرى أبناءه قد فشلوا وفسدوا، ولا يستطيع شيء أن يجعل الأب يحزن على كل عادة رديئة إلا عندما يرى أبناءه قد تعلموا منه عادات رديئة. أعرف أباء مؤمنين يبكون بالدموع لكي لا يعيش أولادهم كما عاشوهم، لأن أقصى شيء على الأب المؤمن أن يرى أولاده قد فسدوا. سمح الرب أن يشرب من نفس الكأس، أن يرى أولاده يعاملونه كما عامل هو أبا، كما خدع خدع، لكي ينتزع الرب منه هذه العادات الرديئة. إذن هناك رغبات تحكمنا، هناك موروثات تجبرنا وتقهرنا، وهناك عادات تعودنا عليها تلزمنا أن نتصرف في مرات كثيرة بأخلاقيات العبيد. ماذا سيفعل الله أبونا معنا؟ أقول مرة أخرى، ليس أمامه إلا عصا التأديب. وقد تضيع الحياة كلها في تأديبات تأديبات تأديبات. لكن الشيء المعزي، هل انتهى يعقوب كعبد أم كملك؟ أسمع منكم، هل انتهى يعقوب كعبد أم كملك؟ من يقرأ نهاية أحبائي يكتشف أنه في أصحاح 47 من سفر التكوين، تكوين 47 عدد 7، يقول الكتاب: ثم أدخل يوسف يعقوب أباه وأوقفه أمام فرعون، وبارك يعقوب فرعون، فقال فرعون ليعقوب: كم هي أيام سني حياتك؟ فقال يعقوب لفرعون: أيام سني قربتي 130 سنة، قليلة وردية كانت أيام سني حياتي، ولم تبلغ إلى أيام سني حياة أبائي في أيام غربتهم. وبارك يعقوب فرعون وخرج من لدن فرعون. لاحظوا هذا الجزء من عدد 7 لعدد 9، وهو داخل بارك فرعون، وهو خارج بارك فرعون. والكتاب يعلمنا في عبرانيين 7: بدون أي مشاجرة الأصغر يبارك من الأكبر، أي أن يعقوب في هذا الفصل صار أكبر من فرعون. ده مش بقي ملك، ده بقي بيبارك الملوك، بيبارك الملوك. أحبائي، هل نعيش بأخلاقيات تنم عن أننا لازلنا نتصرف بالطبيعة؟ هل رغباتنا الطبيعية تحكمنا؟ رغبة حب الامتلاك، رغبة حب الانتقام. شفت مؤمنين بيضيعوا عمرهم علشان يمتلكوا، وشفت مؤمنين بيضيعوا كثير من عمرهم علشان ينتقموا، للأسف للأسف. هل يا أحبائي تحكمنا في حياتنا طباع موروثة تدفعنا إلى مواقف رديئة لا تمجد المسيح؟ هل تحكمنا في تصرفاتنا وأخلاقياتنا عادات خاطئة تربينا عليها؟ إن لم نمتلئ بالروح القدس سنكون في أخلاق كبقية الناس، لكن الآب المحب في نعمته ومحبته لن يترك، لكنه سيمد عصاه علينا، لأنه أي ابن لا يؤدبه أبوه. إذا رغبنا في أن ننجو من التأديبات ونوفر على أنفسنا أيام معاناة شديدة، دعونا من القلب نحكم على أنفسنا، نحكم على أنفسنا. يا رب، يا رب حررني، حررني من قوة رغباتي، حررني من قوة عاداتي، حررني من طبعي. هل أحبائي توجد قوة تستطيع أن تحررنا من هذا؟ يقول الكتاب: ناموس روح الحياة في المسيح يسوع قد أعتقني من ناموس الخطية والموت. هل تحب هذه الحرية؟ وهل تشتاق أن تعيش أخلاقيات ملكية مثل سيدك؟ بيدك أن تقرر أن تعيش من الآن في الروح. إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون، هتحيا الحياة الملكية. لكن إن استسلمت لرغباتك وعاداتك وطباعك، أنت تلزم الآب أن يمد عصاه لكي يؤدبك. أنا بحب أولادي، أشكر رب، بحبهم جدا، ومن شدة محبتي لهم لا أحتمل في يوم من الأيام أن أرى الخطأ ولا أؤدبهم. سأؤدب وإلى النفس الأخير لكي أراهم دائما ناجحين. وإن كنا ونحن أشرار نعرف أن نعطي أولادنا عطايا حسنة، فكم بالحري أبونا السماوي. أخوتي الأحباء، إنه لن يسمح أن يتركنا بلا تأديب، سيمد عطاء لكي يحررنا. لكننا اعترفنا بخطايانا وجئنا ونحن حاكمين على أنفسنا، روح قادر أن يحررنا ويجعلنا نعيش الحياة الملكية دون أن نتعرض للتأديب. أمين. ممكن نقف مع بعض، نقف مع بعض ونرنم من قلوبنا عددين ترميم. تعالى يا باسم، عايزين نرنم مرة تاني، رب اجعلني أشبه ابنك يسوع. وبعد ما نحط قدامنا الصورة الجميلة دي ونرنمها من القلب، عايزين نرنم العدد الثاني اللي رنمناه. آتي إليك بكل فسادي، ثقتي في نعمتك ويديك. خلونا في الأول نقول له رب اجعلني أشبه ابنك يسوع. رنمها من قلبك وانت بتراجع حياتك وكل المواقف اللي في حياتك اللي فيها انت لا تشبه يسوع، اعترف فيه وقول له حررني منها.